عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هو الشعر الجاهلي من المصطلح الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثت الآراء قديما وحديثا حول تحديد الموطن الأصلي للجنس الغالب في شبه الجزيرة العربية. وهي راح المسيرة تؤديها في مؤلفات التاريخ القديم لا تكاد تؤدي إلى نتائج يقينية في سوى أمرين، وهما أن ضخامة الثقافية في شبه الجزيرة قد ساعدت على النفع الجنسي واللغوي بين أهلها ومناطقها الوسطى الخاصة إلى حد نسبي كبير، والأمر بالنسبية هنا ضرورة علمية لازمة حيث لا وجود لسلالة بشرية لم تكن من غيرها قط، وحيث دلت الشواهد التاريخية على أن اختلاط السلالات والأمم بعضها ببعض تؤدي أحيانا إلى تجديد حيويتها وتبع حضارتها، وذلك على شريطة أن لا تبقى العناصر الدخيلة على العناصر الأصلية فيها. أما الأمر الثاني فهو تحديث انتماء سكان شبه الجزيرة العربية في لبنانتهم وفي جوهرهم إلى سلالة بشرية متجانسة وتخصص رئيسية انتخابها تعرف عادة باسم سلالة السامية أو الساميين، وهو اسم اصطلاحي أشار في البحث النمساوي شوسر في أواخر القرن الثامن عشر، واستعاره مما ذكرته أمثال التوراتي في مثل الإصلاح العاشر من سفر التكوين عن ولد لنوح عليه السلام يدعى شام أو سام في مقابل ولد آخر يدعى خام وولد ثالث يدعى يقف. وتواتر استخدام اسم الساميين أن معظم الباحثين وإن أصبح بعضهم يطلقونه أساسا على مجموعة اللغات ذات الاسم المشترك التي استخدمها سكان شبه الجزيرة وأطرافها وجيرانهم ممن اتصلوا بهم بصلة الجنس الهلال الحصيب بصلة الجواري والاستيطاني والتعامل على الساحل الأفريقي بجنوب البحر الأحمر وعلى الساحل الشمالي لأفريقيا وسيما في قرطاج الفينيقية، وذلك أكثر مما يرتبونه على سلالة بشرية مغلقة على ذاتها. ويكفي أن نشير هنا إلى أن القرآن الكريم لم يدخل النبي نوح عليه السلام غير ولد واحد كان في المغرقين، وذلك مما يعني عدم ضرورة الالتزام بالروايات العلمية وإن لم يأتها تماما. والنقائد الطبقية والشعوبية التي وضعها العدوانيون في أسباب الثورات بين الساميين وبين الحاميين هي خوارق فعلة لم يسبب ظواهرها من حيث اختلاف اللون واللغة في الواقع الأمري لدى الخوارق المناخية ومطالب البيئات وفارق الحجاج. لأننا نضطر إلى استثناء تعبير الساميين وتعبير الحاميين أحيانا في سياق أحاديثنا وظل شيوعهما فلا بأس من ذلك ما دون أن تبين حقيقة الأمر فيهما. وما وصلت الأصل البعيد مساعدة اللغات السامية القديمة إلى شعبتين كبيرتين كان في كل منهما فروعها العديدة، وذلك من قبل أن توحد لغة القرآن الفصحى بالنهم وكانت لغة سامية غربية شاعرت قواعدها وحجاجها في غرب شبه الجزيرة العربية ووسطها وجنوبها وشمالها في أغلب بلاد الشام وأغلب مصر، ثم بعد ذلك في جزء من شمال أفريقيا وجزء من شمال السودان، ثم امتدت قديما من اليمن إلى أفريقيا في حبشة وجزء من الساحل الأفريقي القريب منها. ثم شعبة سامية شرقية شاعت خصائصها في المناطق الشرقية من شبه الجزيرة العربية واتصل بها من نواحي الخليج العربي والجزر وبلاد النخلين أو العراق القديم. وكنموذج للثلاث القديمة بين الأصول وبين الفروع من هذه الشعوب المتجاورة كان لنا أن نذكر بعض القواعد بين اللغة العربية وبين قواعد اللغات الأخرى على الرغم من اختلاف صور الكتابة فيهما وذلك مع تأثير أن قضاء اللغات لا يمكن أن تكون معها تجارة أو اتصالات عارضة لأنها تعمل المفردات اللفظية. إنما يدل انتخابها بين اللغات على وحدة الأصول بينها في الأحوال حتى ولو كانت أصولا بعيدة، وذلك مما يمكن تقريبه إلى افتراض وجودهم من لغوية قديمة واحدة وأبناء متنوعين. أخذ كل منهم بطوع مفرداته مفردات لغته ولهجتها بما تناسب مع ما يتناسب مع ظروف بيئته ومصالب حياته. وتعددت الآراء مرة أخرى في منشأ وتفسير كلمة العرب، كما تعددت أمثالها في شأن تسميات كثيرة من بين الشعوب والبلدان القديمة الأخرى مثل تسميات مصر وسومر والعراق والشام وعدي وغارام إلى آخره. من وجهات النظر العربية القديمة يذكر فيها القول باشتقاق اللفظ العربي من اسم جد أعلى كان يسمى يعرب بن قطان، أو من فعل يعرب بمعنى يفصح دليلا على ما كان العرب يحتجون به من فصاحة البيان. في القول باشتقاقها من اسم عربة وهو أحد أسماء مكة التي شمل إسماعيل عليه السلام على عرضها، وهو اسم لجزء منها. ومن وجهات النظر السامية الأخرى القول باشتقاق تسمية العرب من أحد الأصول التي خرجت منها كلمات عربية جديدة وليس من الكلمات العربية نفسها، مثل غرابة بمعنى الأرض الجافة، غرابة بمعنى الأرض الداخنة المحشدة، وإرب بمعنى الشروج عن النظام، وعذار بمعنى الجدوال أو الترحال إلى آخره. وعندما استخدمت النصوص المسمارية العراقية القديمة تسميات غربة وتريبة وتريبو إلى آخره بمعنى العربي والعرب والعربية عند الأنساخ قبل الميلاد، لم تقصرها على سكان كل جزيرة وحدهم، إنما أطلقت كذلك على بعض أهل بازيتي جنوب الشام وعانت به الأعراب البدء في أغلب الأحوال. وكذلك فعلت بعض قصص الثورات، كما مثل المغرقون ورحالة الإغريق والرومان فيما بعد تسمية أرابيا إلى صحراء مصر الشرقية. واستخدمت بعض النصوص المصرية القديمة لفظ أخضايا تحريفا فيما يبدو عن عربية أو العربية للدلالة على المنطقة الجديدة من الحدود المصرية في شبه الجزيرة العربية. استخدمت النصوص الفارسية نفس اللفظ أخضايا مصر الخامس قبل الميلاد للدلالة على بادية فلسطين وشبه جزيرة سيناء وما يتصل بهما من خلال شبه الجزيرة العربية. وكانت تسمية رب بتأجية عين راء بباء نون، وأعرب في نصوص الجنوب العربي الجنوب العربية القديمة على معنى الأعراب الساخنة، لا سيما سيالة وسيالة من بطن في وسط شبه الجزيرة العربية. وقالت عنهم فيما قالت أعرب ضودا أي أعراب الكرم أو أعراب النجد، وأعرب أثمت أي أعراب تهامة أو الوديان والسهول الساحلية. ويرى علماء الساميات أن هذه اللغات كانت متقاربة بطول عمرها، يعني اللغات التي كانت مستعملة في تلك المنطقة التي استعملها الشماليون والجنوبيون، أن هذه اللغات كانت متقاربة بطول عمرها، وكان العرب يفهمون اللغات السامية المتجاورة ويتفاهمون مع أهلها. وإذا كان الأمر كذلك فإن طبيعي أن يفهم العرب اللهجات التي كانت سائدة في الجزيرة قبل أن يوحدها القرآن الكريم، وخاصة من القبائل العدنانية والقبائل الإسلامية. ويعلل جورج زيدان نشاط العرب التجاري ونجاحهم في معرفتهم بلهجات القبائل ولغات الأمم المجاورة، يقول: وقد ساعد العرب على التوسع في وسائل التجارة فضلا عن توسع اجتهادهم، أنهم كانوا يتكلمون لغة قريبة من لغات أكثر الأمم المتمدنة في ذلك الحين، بين اللغات السامية، وحينئذ لا تزال متقاربة لفظا ومعنى العربي والكلداني والاشوري والعبراني والحبشي والفينيقي كانوا يتفاهمون بلا واسطة لكل عهد تلك اللغات من التفاهم، بما يشبه حال اللغات العامية العربية اليوم، يعني اللهجات العامية العربية اليوم من اللغة الفصحى وقربها منها. فكان العربي من حين يرى أو مر إذا شاء العراق أهتر في مخاطبة الكلداني أو الكابري أو الآشوري إلى تركمان، وكذلك إذا هيمن من فينيقيا أو الحبشة فإنه يفهم لسان أهليها كما يفهم الشامي لسان أهل مصر اليوم. ويؤيد ذلك ما جاء في التوراة عن إبراهيم الخليل، فإنه تزوج من بلاد الكلدان في نحو القرن العشرين قبل الميلاد، فاجتاز السورية وفينيقية وبلاد العرب وصار طرفا لها ولم يستقر في مخاطبتهم إلى أمثال. ونعود نسأل أين الخلاف بين اللهجات في الشعر الجاهلي؟ نبدأ ما وصلنا من الشعر الجاهلي لا يتجاوز القرنين قبل الإسلام، وكانت لغة الشمال قد استأثرت بالألسن وأصبحت اللغة الأدبية التي ينظم بها الشعر وتلقى بها الخطب، وكان ذلك بفضل الأسواق التي تقام في الحجاز، ثم كانت مكة الدينية والاقتصادية، يضاف إلى ذلك أن لغة اليمن كانت قد بدأت بالتوحد وصارت تبتعد عن لغة النقوش الحميرية القديمة، وعلى هذا فلغة امرئ القيس وأصحابه من اليمنيين كانت غير لغة اليمن التي حفظت النقوش قبل امرئ القيس لمئات السنين. وكان من أسباب ذلك أيضا مجاورة العربية الشمالية اليمنية القديمة والاحتكاك الذي يحصل بين اللهجتين وغلبة اللهجة الأرقى أبدا والأكثر مفردا والأيسر أداء. وكان إمتازة لغة الشمال في أواخر العصر الجاهلي بنفوذ أهلها التجاري والسياسي والثقافي والديني، لأن كل الظروف كانت ملائمة لغلبة لغة الشمال على لغة الجنوب. وقد حفظ الشعر الجاهلي جانبا من اللهجات التي نقلها الله عن الأعراب، ولم يكن علماء اللغة يصرفوا همهم إلى العناية باللهجات واختلافها إلا فيما يحتاجون إليه للشاهد والتدليل على قاعدة أو معنى، وهذا جانب قليل نادر. لذلك أبيات القنافر الحميري التي رواها أبو علي الخالي وفيها ألفاظ يمنية يختلف مدلولها عن الألفاظ الشمالية إذ قال: ألم تر أن الله عاد بفضله فأنسب من لفح الجحيف خناصر وكشف لي عن خدمتي عن جهنتي أعماهما وأوضح لي نهجي وقد كان ذاكرا دعاني شطار للتي لو رفضتها لصيت جمرا من لغى الحوب واحدا. وقال الزفيق معناها النار، وفسر بالفتين اثنتين بعينين والهوبة بالنار والواحد بالساق مع شدة الحر. وهذه كلها كلمات نهجية. أما صورة الشعر الجاهلي الذي قاله الجنوبيون والشماليون فقد جاء بلغة سليمة موحدة فيها قوة وجزالة، عبارته متينة وألفاظه رصينة، الشعر الجاهلي بعامة يبدو لأول وهلة غريبا مرمقا في الجزالة، وخاصة في الموضوعات التي يتعرض فيها لوصف الصحراء أو حيوانها. وليس مرض هذه الصعوبة إلى المعاني والأخيلة المنشوها إلى اللغة التي يكتب فيها الغريب وتشيع فيها ألفاظ عادية وأسماء مواضعها وصفات حيوانها. لا ننسى أن أكثرية الشعراء الجاهليين كانوا من العادية، وحتى الذين كتموا الحاضرة كانت حياتهم أقرب إلى البداوة، أو هم على صلة دائمة بالعادية، فهم يصوغون شعرهم في لغة مطوية ويصفون بيئات صحراوية، وفي هذه البيئات يكثر الغريب والوحشي والنادر. على أن اللغة لغة الشعر الجاهلي كلما تأخر زمنها زادت حقنا وإتقانا، ونطقت على أسس سليمة ونزر فيها الشاذ والمرتوب. ومن المعلوم أن هناك صلة وثيقة بين الموضوع الذي يتناوله الشاعر وبين اللغة، فموضوعات الوصف التي تتحدث عن بيئات البلدية ومشاهدها يكثر فيها الوحشي والغريب، ويعبر الشاعر عن مظاهر الصحراء بأسلوب قوي متين، يختار الألفاظ الجزلة التي تقوم بتبنية المعنى، بتبنية المعاني الشديدة التي تمثلها قسوة الصحراء وخشونة عجلها، وبخاصة في موضوعات الحماسة والفخر والوصف. أما في الموضوعات العاطفية فالشاعر يرق ويتخير ألفاظا عذبة هادئة سلسة سهلة تعبر عن الحب والحنان والعطف والرفق. كيف تم إطلاق تسمية الجاهلي على العصر الذي سبق الإسلام؟ ولذلك نقول أطلق على العصر الجاهلي العربي شعره ونسمه القريب من الإسلام أو العصر السابق له مباشرة تسميتان: الأولى العصر الجاهلي، والثانية عصر ما قبل الإسلام. والتسمية الأولى عربية وإسلامية، وقد ورد ذكرها في مشهورة ومطولة معلقة عمرو بن كلثوم الثوري شاعر الفخر والحمادة المتوفى حوالي 52 قبل الهجرة، أي 570 ميلادية، وذكرها في الجزء الثامن والخمسين من معلقته. ولكن ليس من المعقول أن يصبح الجاهلية معناها اللفظي الذي هو الجهل والعلم والفهم، يذهب أولئك يتصيدون كل ما ورد من ناجح في الجهل في الشعر والقرآن والحديث وكلام العرب، لأن من كانت صفاتهم صفات العرب قبل الإسلام لا يصح أن يكونوا أبناء جاهلية جهلة، وعندهم الحضارة العريقة المبتدئ في أعماق الزمان، ولهم ذلك الفن القولي الممتاز متمثلا في الشعر وفي الخطابة والأمثال والرسائل وأيضا في الحكم المكتوب. وفي أكثر الظن أن الكلمة حين أطلقت في أول الأمر أريد بها الدلالة على شيوع عبادة الأوثان بين الناس الكونين تلك المنطقة. لا شك أن من العرب من كان يرفع لسنن إلى النهر المصر، ومنهم من عبد كوكبا أو اعتنق المجوسية أو ديانة أخرى، أو كانوا من أصحاب الجهل وقد أشار القرآن الكريم في أبي سموات من ذلك. الجاهلية على هذا إذا قصدت لأن معناها ينصرف إلى فكرة وثنية السائلة قبل شريعة الإسلام، ويذهب على الجاهلية من جهة أخرى غير الدين إلى تلك الحالة الخلقية التي كانت ويذهب معنى الجاهلية من جهة أخرى بمعنى غير الدين إلى تلك الحالة الخلقية التي كانت حاضرة في نفوس العرب والأعراب منهم بصورة خاصة، جماعها الغلو في تقدير الأمور والإسراف وسرعة الغضب، فقد كان من العربي من يفلت في الكلام حتى يغدو صرفا وتدبيرا، ويغلو في الشجاعة حتى تعود حماقة وسهورة ويجاوز معنى النجدة في الظلم. ومتنكر القول القائل انصر أخاك ظالما أو مفروضا. الكلمة إذن تنصرف إلى معنى الجهل الذي هو مقابل الحل وليس العلم. ومن هذا قول النفرة في لامية العرب: ولا تجهل الأجهال حلمي ولا أرى سهولا بأعقاب الأقاويل أنمل. وإلى هذا المعنى يذهب عمرو بن كلثوم في معلقته في البيت 54: ألا لا يجهلن أحد علينا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الألفاظ الواردة في هذا البيت: مثلا نجهل جهل الجاهلين من مشتقات فعل جهل جهل. ويعني ما أكثر العلماء العرب المسلمين من الفصاح واللغويين والنحاة الذين ساقوا هذه القصيدة من السفه والغضب والنزق، وليس الجهل الذي هو ضد العلم ونقيضه، لأن الجهل ضد الحلم والأناة. وقد وردت هذه اللفظة الجاهلية ومشتقاتها في القرآن الكريم 24 مرة، منها 4 مرات فقط في كلمة الجاهلية. قال تعالى: أظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، آل عمران 154. وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون المائدة، 50. وقال تعالى: وقعن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الأحزاب 53. وقال عز وجل: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، سورة الفتح الآية 26. ووردت هذه اللفظة الجاهلية في الحديث النبوي الشريف: لك ملوء في الجاهلية. فمدلول لفظة الجاهلية بسبب هذه النصوص قد ذهب فيه المفسرون واللغويون والأدباء والباحثون مذاهب شتى، منها أنه يدل على ما كان عليه العرب قبل الإسلام من سياسة وسلوك، وأنه يشير إلى ذلك العصر الذي لم يكن فيه للعرب ناموس وعواز ولا نبي ملهم ولا كتاب مرسل، وأن اللفظ مشتقة من الجهل بمعنى السفه والغضب والنزق، وهي ضد الحلم، كما ذكر ذلك شرط رايس في كتابه العصر الجاهلي، وعفيف عبد الرحمن مكتبة العصر الجاهلي وحديث. العصر الجاهلي إذن تسمية عربية وإسلامية قديمة استعملها علماؤنا ونقادنا ومحققو حزبنا ومحققون القدماء والمحدثون المحدثون أن نصنوانا لأسرائهم ومؤلفاتهم وكتبهم. ونذكر من القدماء محمد بن سلام الجمحي في كتابه طبقات الشعراء الجاهليين الإسلاميين، أو طبقات فهم الشعراء الجاهليين الإسلاميين. قال في مقدمة كتابه: طبقات فحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين السفح الأول، صفحات 3, 23, 24, 49, 50. ذكرنا العرب وأشعارها والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها، وافتقرنا من ذلك إلى ما لا يجهله عالم ولا يستهني عن علمه ناظر في العرب. بدأنا بالشعر ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام المخضرمين الذين كانوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام فنزلناهم منازلهم، واحتججنا بكل شاعر بما وجدنا له من حجة وما قال فيه العلماء. ذكرنا من الفصول المشهورين على 40 شاعرا لكن تشابه شعره منهم إلى نظراته، وجدناهم 10 طبقات 4 كل طبقة مستمثلين مختلفين. ثم اقتصرنا بعد الفحص والنظر والرواية عمن مضى من أهل العلم إلى رحمة العرب، اجمعوا على أنهم أشعر العرب رحمة، ثم اختلفوا بعد. ونصوم الأربعة ونذكر الحجة لكل واحد منهم، وليس تكذيبنا أحدهم بالكتاب نحكم له ولا بد من المجيات التي تكون في الحديث والمعنى. فما ذكر ابن سلام في هذا الكتاب 74 شاعرا جاهليا، أشعار 40 منهم في طبقات الشعراء الجاهليين، وأربعة شعراء في طبقة أصحاب المراحل، و22 شاعرا في طبقة شعراء القرى العربية، القرى العربية، و8 في طبقة شعراء اليهود. أما من المحدثين فإن عنوانات كتبهم ومؤلفاتهم تحمل تسميات تضيف المنسوب إليه الجاهلي، ونذكر منها مثلا الأصول الفنية للشعر الجاهلي لسعد إسماعيل الشلبي، تيارات المعاصرة في الشعر الجاهلي سعد عيدس، الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية سيد حنفي حسنين، تأريخ العرب في العصر الجاهلي عبد العزيز سالم، قضايا الأدب الجاهلي أسد الشرقاوي، في الأدب الجاهلي علي الجندي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي محمد عبد المنعم الخفاجي، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقييمه الدكتور محمد النويهي، مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية الدكتور ناصر الدين الحسن، الشعر الجاهلي خصائصه وقيمه الدكتور يحيى الجبوبي، الشعراء الصحابي في العصر الجاهلي وهكذا. أما التسمية الثانية وهي عصر ما قبل الإسلام، فقد استعملها المستشرقون على اختلاف انتماءاتهم ومناهجهم عنوانا لبحوثهم ودراساتهم ومؤلفاتهم المختلفة في أصالتها وحيادها الموضوعي العلمي، واستغراق بعضها في الحدس والتخمين صفة وتحديدا في الحقبة الزمنية التي سبقت مرور الإسلام، أي في العقد الأول من القرن السابع للميلاد، وهو تحديدا لا يخلو من الحمولية التي قد تشمل كل مسابق الإسلام من حقب زمنية، لأنه يشمل في الجزيرة العربية قبل الميلاد وبعد. وهذا التحديد أخذ به كل من أراد أن يعرخ بشبه جزيرة العربية قبل الإسلام، فهو يعرض للعرب البالغة وللعرب العاربة وللعرب المستعربة. وانظر في هذا صحيح عبد الرحمن في كتابه مكتبة العصر الجاهلي وآدابه الصفحة 6. بهذا الخصوص يعلق الدكتور ناصر الدين الأسد معللا النظرة المطلقة للعصر الجاهلي من حيث المنهج بقوله: مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية صفحات 10-12-13-14، وذلك من خلال الإصلاح من الإخلال الفاضح للمنهج السديد أن ينظر إلى العصر الجاهلي نظرة واحدة، وأن يحكم عليه حكم عام مطلق، وأن يصف عرب الجاهلية بالبلاوة والجهالة، فلا تراعي هذه الفروق الواسعة في البيئات الاجتماعية المتباينة، فإن صح أن بعض الأعراب في صحراء الجزيرة كانوا في نحل عن العالم المتمدين آنذاك، فإنه من الصحيح كذلك أن بعض البيئات الاجتماعية الأخرى كانت متصلة بمعالم المدينة في ذلك العهد مواكبة للحضارة. وقد فصل المستشرق مولدي القول في فصول كتابه بلاد العرب قبل محمد عن علاقة الأمة العربية بغيرها من الأمم المجاورة لها منذ أقدم الأزمنة، وكشف عن الروابط القوية التي كانت لها منذ أقدم الأزمنة، وكشف عن الروابط القوية التي كانت قائمة بين العرب وبين دول ما بين النهرين والمصريين والأحباش والهنود والفرس واليونان والرومان. ونحن نرى أن هذا العصر الجاهلي الأخير الذي توفق بين الحضارتين العربية القديمة والإسلامية الناشئة لم يكن فترة عميقة واسعة حيث تقطع الأوارق بين الحضارتين. وكان العرب في هذه الجاهلية الأخيرة يعرفون عن ماضيهم قد سبق أو سبقها من المؤرخون الإسلاميون غائمة غامضة تشوبها الأساطير والخرافات. ويبدو أن تسمية العصر الجاهلي هي أكثر دقة وتحديدا زمنيا في الأدب العربي ولا سيما الشعر الذي نشأ وترعرع ونضج في بيئة الجاهلية الأخيرة التي أشارت إليها مفاضلنا القديمة ومراجعنا الحديثة. وقد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الجاهلي يشمل كل ما أصبح الإسلام من حقب وأزمنة، وهو يدل على الأطوار التاريخية للجزيرة العربية في عصورها القديمة قبل الميلاد وبعد. ولكن من يبحثون في الأمر الجاهلي لا يتسعون في الزمن به هذا الاتساع، إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية. يكتفون بهذه الحقبة الزمنية وهي الحقبة التي تكاملت للغة العربية من أوائلها خصائصها التي جاءنا عنها الشعر الجاهلي كما يذكر ذلك شرف ضيف في كتاب العصر الجاهلي صفحة 38. وهذا يعني أن عمر الشعر العربي في العصر الجاهلي ابتداء بأوليته التي سبقت ظهور الإسلام لقرن ونصف ربما قرنين هو عمر العصر الجاهلي من الناحية الأدبية والتاريخية. بين أن هذه التجربة الشعرية الإبداعية رغم فقد عمرها غنية بإصالتها المتمثلة بلغتها العربية العظيمة بأسلوبها الفني الناضج ولواقعيتها في التعبير عما يدور حولها أحداث وحروب وطرف ومعاناة، وبغنائيتها التي تتجلى بظهور شخصية فيها الشاعر العربي الذي طور ذاته من خلالها تصويرا إجرانيا غنائيا، وطور من خلالها بكتاب الشاعر المبدعة على جوهرة الأحلام من أبناء قبيلته وأبناء القبائل الأخرى في بيئته بكل ما تحمله، بكل ما تحمل من هموم وآمال وطموح وتناقض وحماس. وقد أشاء إلى أولية الشعر في هذه التجربة الواقعية الغنائية ابن سلام الجمحي المتوفي سنة 231 هجرية أو سنة 232 هجرية، والجاحظ المتوفى سنة 255 هجرية، مما يأتي من أقوال تؤرخ لهذه التجربة بوصفها بحيرة إبداعية يعتز بها أبناؤها والشعب الحرية والشعب. قال ابن سلام في كتاب الطبقات السيف الأول: وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم وانتهاءهم به يأخذون وإليها وإليه يصيرون. قال أبو عمرو بن العلاء: انتهى إليكم مما قالت العرب إلى قلب، وجاءكم واشرا وجاءكم علم وشعر كثير. ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته، إنما قصدت الحقائب وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف، وذلك يدل على اسقاط شعر عاد وثمود وحمير وشبر. اغلب الظن ان الشعر العربي قد بدا اول ما بدا بكلام الكفه غير الموزون اتجه الى وزن على نحو ما وصل الينا من شجع الدخان، وربما كان الكاهن يغنيه توقيعيا على القافيه نحو اذا طلع الصرمان استوى الزمان وحضر القوطان وسهاده الجيران، يتطور هذا الشخص إلى وزن إلى سجع موزون. مثلا في أفضل وزان الشعر العربي وأبتنيا هو الرجل، يقول منه الرجل البيتين أو الثلاثة إذا خطب أو فاخر، ثم صاروا تدريجيا يكونون وزن فيه. ومن الرجل فتح الطريق أمام أوزان أخرى من أوزان الشعر يضعونها حسب الاقتضاء، الوزن منها يوافق نوعا خاصا من الشعر كموافقة وزن طويل وضعيته مثلا الشعر الحماسي، وكموافقة وزن الوافر للفخر طبعا للفرح والحزن والحيء لتمثيل العواطف، وهكذا بالنسبة لأوزان الشعر الأخرى. وكانوا في أول الأمر ينظمون قطعا كثيرة على أوزان البحور التي استدوا إليها بعد رد، وظل الأمر كذلك حتى تحركت نفوس العرب بالحروب وظهر فيهم الأبطال والفرسان احتاجوا إلى الشعر والإطالة فنظموا القصائد. وزعم الرواة أن الشعر كله إنما كان رجلا وقطعا، وإنما قصد على عهد هاشم بن عبد مناف وكان أولا من قصده معلهل أمر القيس، وبينهما وبين مجيء الإسلام 150 سنة كذلك الجمحي وغيره. وفي ذلك يتكاد الأمتي لابن رشيد الجزء الأول صفحة 164. ومهلهل هذا اسمه علي بن ربيع الترمذي، حرته الثأرة لمقتل أخيه كليب من أغنى الشعر، ويقال إنه أول شاعر أقرأ القصائد وبلغ بها إلى 30 بيتا كالقصيدة التي يقول في مصرعها جارت بنو بكر ولم يعدوا والمرء قد يعرف قول الطريق. قادت هذه في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي صفحة 107. وبهذا فتح السبيل أمام الشعراء لإطالة القصيد، ثم أخذوا ينوعون بين الطول والقصر على حسب المقتضيات والآراء. سئل أبو عمرو بن العلاء هل كانت العرب تطيل؟ فقال نعم. يسمع منها قيل هل كانت توجز؟ قال نعم ليحفظ عنها. وقد ذكر صاحب العمدة في الجزء الأول صفحة 161 و162 قولا للخليل ابن أحمد يقول فيه: يقول الكلام ويكثر ليفهم، ويوجز ويختصر ليحفظ. وتستحب الإطالة عند الإعذار والإنذار والترهيب والترغيب والإصلاح بين القبائل، كما فعل زهير الحارث بن حلزة في شاخ الأمة، وإلا فالكبر أطير في بعض المواقف والطوال في المواقف المشهورة. وقال الجاحظ في كتابه الحموان الجزء الأول صفحة 71 والمتوفى سنة 255 هجرية: فكل أمة تعتمد في اكتفاء مآثرها وتحسين مآثرها على ضرب من الضروب وشكل من الأشكال، وكانت العرب في جاهليتها تتحلى في تقليدها لأن تعتمد في ذلك على الشكل الموزون والكلام المقطع، وكان ذلك هو ديوانها. أما الشعر فحديث الميلاد صغير السن أول من نهج سبيله وسأل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر وهو مهلهل بن ربيعة. فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام 50 و100 عام. وإذا استغفرنا بنهاية الاستغفار فهي خير. هنا ينتهي قول جعفر. ويلتقي ابن سلام وجاحظ وهما متعاصران، لأن الشعر عند العرب عند عرب الجاهلية كان ديوان علمهم وبه يتحلى في تحليل الأمثلة، أنه مصدر ثقافتهم الذي يعكس أصالتها ونظرتها إلى الوجود والكون، وأنه لم يصنع إلا بعضه إشارة إلى الفكرة الكافرة التي رعت ولم تحتفظ بكذاكرة العربية. من هذا القليل الشعري يعود إلى قرن ونصف ونصف القرن أو إلى قرنين أو تحديدا اتفق عليه تقريبا، كما اتفق عليه هذان الصفتان في الحديث عن طولية الشعر العربي ونشأته الأولى من مجموعة أبيات يقولها الرجل في حاجته، أي من الأبيات اليتيمة فالنصف المقطوعة عن قصيدة الناضجة الطويلة على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد الناف قبل حوالي القرن من ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التأليف يقارب ما ذهب إليه بعض الباحثين استنادا إلى عرض الأقوال عند ابن سلام وجاحظ، لأن قصيدة المهلهل في رسالة يحيي إليه تعد أول قصيدة طويلة بمعناها الجاهلي. ذكرت الوقائع وتحدثت عن بعض ظواهر الحياة البدوية المعتدة بعصبيتها الخبلية وانتمائها إليها. ويعود تاريخها إلى سنة 447 ميلادية، أي منتصف القرن الخامس للميلاد، وهو استنتاج لا يستند إلى وثيقة تاريخية مسلمين، لكنه تاريخ لا يتعارض ويتقاطع مع ما صرح به ابن ابن سلام والجاحظ. فبين عام التاريخ 447 ميلادية ونزول الوحي على النبي صلوات الله عليه وآله، بدء ظهور الإسلام في مكة سنة 609 ميلادية تعرج الروايات، أي 162 سنة، وهي الحق في الزمنية التكوينية التي أشار إليها المجلة والجاح. ومع أن الكتابة قد وجدت في مدى محدد، لأنه يمكن القول أن الرواية كانت هي المصدر الرئيس في حفظ أشعار عرب الجاهلية، ولما كان الأمر كذلك حدد الدارسون القدامى وصولا لأخذ برواية ما ومفانها إليها. لذلك رأينا ابن سلام الجمحي يحدد هذه الأصول بخمسة إن لم تنطبق على الشعر لم يعد موثقا، إذا جاز إهماله وتجاوزه والتشكيك به. ولذلك كان رواة الشعر على أنماط، فمنهم الرواة الذين هم أصلا شعراء يرون لشعرهم، ومنهم رواة القبيلة الذين يحفظون ويرون لشعراء القبيلة، ومنهم من روى لشاعر بعينه أو تخصص بشاعرين أو أكثر، ومنهم الرواة العلماء الذين حدثوا أصولا للرواية، منهم أيضا رواة موزعون انتبهوا دائما وضعوا شعرا كثيرا يستجيب لحاجات وغايات معينة. وليس بمقدورنا أن نختم هذه المحاضرة دون الاستشهاد بنصوص من الشعر الجاهلي اختصها لكم، فقد اشترت لامرئ القيس ما قاله: سما لك شوق بعدما كان أبصرا، وحلت سليمى غطم قو عرعرا، كنانية دانت وفي الصدر والدهى، مجاورة غسان والحي يعمر، بعيني ضعن الحي لما تحمل فلا جانب الأفلاج من جنب تيمر فشبكتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينا مقيرة نشم بروح المزن أين مصره ولا شيء يشفى من كلمة عفزة من قصرة الأرض لو دب محول من الغر فوق الإثم منها لأثر بل ويل أنسى ولا أم هاشم قريب ولا الإسباس ابنة أكبر فرم عمر دمعها قد حزها بكاء على عمد وما كان أصغر إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء المدافع قيصر إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت هقرا كذلك جدي ما صاحب صاحبا من الناس الا حانني وتغيرا وقال اوس بن حجر صحى قلبه عن سكره فتاملا وكان بذكرى ام عمرو موكلا وكان له الحين المتاح حمولة وكل امرئ نحن بما قد تحمل ألا أعتب ابن العم إن كان ظالما وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا وإن قال لي ماذا ترى يستشيرني يجدني ابن عم مخلط الأمر مزيلا وفي انبثار الحزن ما دام حزنه وإذا حالت بأن أتحول وأستبدل الأمر القوي بغيره إلى عصب مأفون الرجال تحللا وإني امرؤ أعجبت للحرب بعدما رأيت لها نابا من الشر أعقلا تقمر ليليا كأن كعوبه والقتل أرواقا مزجا منقلا على يدك مصباح العزيز يشبه بفصح ويحشوه الذبال المفتلا فذاك عتادي في الحروب اذا ارتضت وابت الراس من حروب واعجلا وذلك من جمعي وبالله نزه وان تلقني الاعداء لا خلق اعزلا اني رايت الناس إلى أقلهم خفاف العهود يكثرون التنقل بني أم ذي المال الكثير يرونه وإن كان عبدا سيد الأمر يقتل ومن شعر زهير أخبرت لكم رأيت المنايا خط عشواء من تصب رأيت المنايا خط عشواء من تصد كنت ومن تخطئ تعمر فيحرمت وأعلم علم اليوم والأمس قبله لكنني عن علم ما في رد عنه ومن لم يصانع ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضر في أنياب ويوصى بمن سم ومن يك ذا فضل فيخرج بفضله ولا قومه يستغنى عنه ويذمن ومن يجعل المعروف من دون عرضه كفره ومن لا يثق الفتنة يشتم ومن لا يذل عن خوضه بسلاحه يذل ومن لا يظلم الناس يظلم ومن هذا أسباب المنية يلقى ولو رام أسباب السماء بسلمي ومن يعصى اطراف الزجاج لانه تضيع العوالي ركبت كل الاهدام اما بعروه بن الورد العرسي فقد اخترت لكم هذه القصيده اقلي علي اللوم يا ابنه المنذر ونامي وان لم تشتهي النوم فاسأل فإني ونفسي أم حطبان إنني بها قبل فلها أملك البيع محتل أحاديث تبقى والفتى غير خارج إذا هو أمسى آمة أو صيري يجاوب أحجار الكنات وتشتكي إلى كل معروف رأته ومنكر زعيني طوح في البلاد علني وخليك أو أغنيك عن سوء أخضري فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا وهل عن ذاك المتأخر وإن فاز سهمي فأقم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظري تقول لك الويلات هل أنت تارك ضبوءا برجل تارة وبمنزري ومستثبت في مالك العام إنني أراك على أقتال صرماء مسكري وجوعا لأهل الصالحين مذلة مقوف رداها أن تصيبك فاحذري بل خفض من يخشاك من دصارتي ومن كل سوداء المعاصي تعتري ومستهنئ زيد أبوه ولا أرى له مسح باقني حياك واصبري يحى الله صعلوكا إذا جن ليله ترى في المشاش آلفا كل مجزر يعد الغنى من نفسه كل ليلة أصاب فراها من صديق ميسر ينام عشاء ثم يصبح طاويا يحط الحصى عن جنبه المتعذر قليل التماس الزاد إلا لنفسه إذا هو أمسى العريس المجوهر يمين السائل ما يستغرب ويمسي صليحا كالبعير المحسر ولكن صعلوكا صفيحة وجهه بضوء شهاب القاسي المتنور مصلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشعر إذا بعد لا يمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر فذلك أن يلقى المنية يلقها حميدا أن يستغن يوما فجري أهلك محتم وجيد ولم أقم على ندب يوما ولي نفس مخطر تفزع بعد اليأس من لا يقع كراسع في أخرى الصوامي المنكر يطاعن عنها أول القوم بالقنا وليض خفاف ذات لون مكثر فيوما على نجد وها راسها ويوما بأرض ذات مثقل ما إن بالشمس الكرام أولي القوى نطاق الحجاز في السريح الميسر يريح علي الليل أضياف ما جدين وما لي صالحا ما وفي الختام أيها الأعزاء أشكركم لإصغائكم ولا أنسى أن أحيلكم إلى مجموعة من المصادر القيمة في هذا الشأن والتي اعتمدت بعضا منها في إحدى محاضراتي هذه أطلب منكم أن تعودون إليها في الاستزادة والمتعة والتعلم أذكر منها كتاب إحياء الجاهلي خصائصه وفنونه للدكتور يحيى الجبودي تاريخ النقد في هند العرب للدكتور عبد العزيز حكيم تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصور القديمة للدكتور عبد العزيز صالح دراسات في الشعر الجاهلي للدكتور عناد غزوان مختارات من الأدب الجاهلي للدكتور عبد الحفيظ الصقلي إلى محاضرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.